السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيوت الصحابة. في الحلقة الماضية تكلمنا أو بدأنا الكلام حول بيت الصحابي الجليل طلحة الخير، طلحة الفياض، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، وذكرنا بعض زوجاته. تكلمنا عن حمد بنت جحش وخولة بنت القعقاع وبنت ربيعة ابن الحارث رضي الله عنهم جميعا. ثم النهاردة هنكمل بعض زوجاته ونكمل الحديث عن أولاده. من زوجات سيدنا طلحة بن عبيد الله سعدة المرية، سعدة بنت عوف ابن خديجة بن سنان. كانت امرأة سيدنا طلحة بن عبيد الله أنجبت له ولد وهو يحيى ابن طلحة، يحيى ابن طلحة، ونتكلم عنه إن شاء الله في عجلة. وإحنا بنتعرض لأولاد سيدنا طلحة ابن عبيد الله. من الأحاديث اللي روتها سعدة المرية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: مر عمر أي ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكتئب. وجد سيدنا عمر سيدنا طلحة قاعد مكتئب حزين، فقال له: ما لك؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ أنت يعني شايف أن إمارتي، يعني إمارة سيدنا أبو بكر الصديق يعني غير مناسبة، ولا يعني إيه رأي، ولا إيه اللي يجعلك في هذا الحزن؟ لأن طبعا ابن عمك يقصد مهمين كما قلنا أبو بكر الصديق، لأن فيه هم أولاد عمومة سيدنا طلحة وسيدنا أبو بكر الصديق. فقال: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عند موته، أي أحد لا يقولها عند موته أحد، إلا كانت نورا في صحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا، أي رائحة طيبة، أو ليجدان لها إيه ارتياحا عند الموت، فما سألته عنها حتى مات. للأسف سيدنا صلى الله عليه وسلم سمعت بقول الكلام دون ونسيت أسأله إيه هي الكلمة. فقال عمر: أنا أعلمها، هي التي أراد عليها عمه أبو طالب، أراد عليها عمه، يعني لما جه عمه أبو طالب يموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخله وحاول إنه يخليه يقول كلمة، إيه هي؟ لا إله إلا الله. إنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو قال لا إله إلا الله هي دي لنجى بها. فقال: هي التي أراد عليها عمه، فلو علم شيئا أنجى له منها لأمره، لو كان في كلمة غيرها لكان أمر عمه بها. هذا حديث سعد المري. من الزوجة الخامسة لسيدنا طلحة بن عبيد الله أم أدبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. أم أدبان لها أحاديث في المستدرك على الصحيحين. كانت أم أدبان بنت عتبة بن ربيعة عند يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، فمات عنها فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأبته. لما جه سيدنا عمر خطبها رفضت، ولما جاء بعدها سيدنا علي بن أبي طالب يخطبها رفضت، جاء بعدها أو بعد سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا الزبير بن العوام يخطبها فرفضت. فسئلت في ذلك، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين رفضتين، علي بن أبي طالب وأنت تعرفين سبقه في الإسلام وتعرفين أن سيدنا علي بن أبي طالب مكانته من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفضتيه، الزبير بن العوام بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في الإسلام معروفة رفضتيه. فلما جاءها طلحة بن عبيد الله يخطبها قالت: هو زوجي حقا. فاستعجب من حولها وسألوها لما، فقالت عن سيدنا عمر بن الخطاب: إن دخل دخل ببأس، يدخل حزين، وإن خرج خرج ببأس مهموم، قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه. سيدنا عمر بن الخطاب انت تزوج مش بتزوج عشان شهوة وتزوج، سيدنا عمر بن الخطاب شغله أمر الآخرة عن الدنيا، لما تزوج بهدف يكثر النسل، نسل الصحابة المسلمين، يعني إذا هم الدنيا آخر شيء يفكر فيه، إنما هم الآخرة شغله. وهي امرأة كباقي النساء تريد من يلاطفها، تريد من يبتسم معها، أن يضحكها إلى آخر ذلك. فهي لا تجد ذلك عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قالت كأنه ينظر إلى ربه بعينه، فهو في دائما في خوف من الله. فلما جاء الزبير بن العوام وخطبها رفضته، قيل لها ولما؟ قالت ليس لزوجته منه إلا الإشارة، يعني هو بيحب الأمر وأنا ما أقدرش إن أنا يعني أتعايش مع هذا الأمر. ولما بعد ذلك جاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخطبها، فيعني أبته أيضا وقالت ليس لزوجته منه إلا قضاء حاجته، يعني سيدنا علي بن أبي طالب أيضا في شغل عن المرأة وليس من اهتمام المرأة غير أنه يقضي منها حاجته أو وطره. طبعا ده كلام امرأة، يعني هي تعطي رأيها، قد يكون رأيها صوابا وقد يكون رأيها خطأ، لكن هي بتتكلم عن الخطاب اللي جاي لها، شايفة أن الخطاب مش هيقدر تتواءم معاهم عشان واحد اثنين ثلاثة. فلما جاء سيدنا طلحة بن عبيد الله يخطبها قالت زوجي حقا هو ده بقى أن أنا عايزاه. فقالوا لما؟ قالت إني عارفة بخلائقه، أنا عارفة كويس أخلاقه، أسمع جدا عن أسمع عن أخلاقه. قالوا وما أخلاقه؟ إيه اللي أنت تعرفيه عنه؟ قالت إن دخل دخل ضاحكة. هو ده غالب المرأة أو غالب النساء تحب الرجل هكذا، إذا دخل يدخل مبتسم، وإن خرج خرج بسامة، يضحك ويطلع وهو طالع من بيته بيضحك، مش يشعر اللي قدامه بأن أنا كنت في معتقل وطالع، لا يشعر اللي قدامه أن أنا كنت في بيت والبيت ده متوفر فيه السعادة متوفر فيه الخير. وإن خرج خرج بسامة، إن سألت أعطى، لو أنا طلبت منه حاجة يديني، وإن سكت ابتدأ، لو أنا سكت ما بتكلمش يكلمني. بعض النساء تشكو لك أنا لو قعدت مع زوجي قعدت بالساعات أكلم فيه ممكن يرد علي حاضر طيب نعم، طب إن سكت يسكت. فالمرأة تحتاج من يحاورها يناقشها يشعر يعني حتى تستشعر قيمتها عند هذا الرجل هو مهتم بيها، إن هو يعني يستشعر مكانتها في حياته يناقشها ويتودد إليها. قالت وإن سكت ابتدأ، يعني أن لو سكت هو يكلمني، وإن عملت شكر وإن أذنبت غفر. هو ده أخلاق سيدنا طلحة بن عبيد الله، ولذا هو ده زوجي حقا أي الذي أنا أريده. من مواقفها مع سيدنا طلحة بن عبيد الله أن سيدنا طلحة بن عبيد الله كما جاء في المستدرك على الحاكم المستدرك على الصحيحين للحاكم أن سيدنا طلحة بن عبيد الله دخل على أم أبان فوجدته مغموما، دخل عليها في يوم وهو حزين، فقالت له مالي أراك كالح الوجه، مالك يعني وشك عليه كده حزن شديد أو غم شديد، أرابك من أمرنا شيء؟ في حاجة أنا مزعلك فيها؟ انظر حسن التلطف من المرأة، مش لما تلاقيه داخل مكتئب أو زعلان في موقف يعني تقول له مالك أنت على طول مغموم على طول مهموم، لا، المرأة تتلطف إلى زوجها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لمين؟ لزوجها. فقالت مالك أرابك من أمرنا شيء؟ قال لا والله ما رابني من أمرك شيء، لنعم الصاحبة أنت، يعني أنت نعم الزوجة، ولكن مالا اجتمع عندي، أنا عندي فلوس عايز أطلعها صدقات مش عارف أصدق بها على مين، الأمر محيرني في بعض الأمور كده قدامي مش عارف أتصرف فيها إزاي. فهونت عليه أم أبان وقالت له ابعث إلى أهل بيتك وقومك، أول ما تبدأ بهم إيه؟ الأقربون، الأقربون أولى بالمعروف، لأن في بعض الناس يا أخوانا لا يحسن التعامل، تلاقي بيطلع صدقات كتيرة جدا وأول الحاقدين الناقمين عليه أقاربه، أهله، إخواته، إخوانه المقربين جدا منه يحقدوا عليه وكرهينه. ليه؟ يطلع الصدقات لكل الناس وينسى أقرب الناس، رغم أن رب العالمين أمر يعني الأقربون أولى بالمعروف. فلذلك السيدة أم أبان حكيمة أرادت أن ترشد زوجها سيدنا طلحة بن عبيد الله إلى الطريق الصحيح في العطاء، قالت له ابعث إلى أهل بيتك وقومك فاقسم فيهم، شوف مين المحتاج، مين اللي عليه ديون اديله، مين المحتاج صدقات اديله. قالت ففعل، على طول استحسن رأيها، وليس عيبا أن يستحسن رجل رأي امرأته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة وغيرها من زوجاته. فسألت، تقول سيدة أم أبان، سألت الخازن اللي هو كان معاه اللي بيطلع الفلوس الصدقات كم قسم، فقال 400,000، 400,000 درهم في ليلة واحدة طلعهم صدقات. طبعا احنا عارفين سيدنا طلحة بن عبيد الله كان من الأثرياء، كان دخله في اليوم الواحد 1,000 درهم، وكان يسمى طلحة الفياض. الزوجة السادسة هي أم كلثوم بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أم كلثوم لها مواقف كثيرة جدا مع سيدة عائشة، وكان قبل ما يتزوجها سيدنا طلحة بن عبيد الله طلب الزواج، يعني أراد أن يتزوجها من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حتى أرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يطلب أن يتزوج بمين؟ بأم كلثوم. أم كلثوم كانت صغيرة السن، في فرق في السن كبير بينها وبين سيدنا طلحة، وواضح يعني أن السيدة أم كلثوم يعني كانت لم ترغب في الأمر. فلما أرسل سيدنا عمر بن الخطاب للسيدة عائشة قالت نعمة وكرامة، ده شرف لنا عظيم أن يتزوج أمير المؤمنين بأم كلثوم. وحقيقة يعني الروايات اللي ذكرت مسألة طلب سيدنا عمر بن الخطاب للزواج من أم كلثوم تبين أن سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يعني يريد أن يتزوجها رغبة فيها أو حبا لأن هي بنت صغيرة أو لا، ده يعني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشار على سيدنا عمر قال له ما بالك لو أنك تتزوج بنت من بنات أبي بكر الصديق فتخلفه في أهله ترعاهم بعد موت سيدنا أبو بكر الصديق وهذا حقهم عليك. فأراد أن يتزوج فأرسل للسيدة عائشة أن زوجيني من أم كلثوم هي الموجودة، فقالت نعمة وكرامة وأبدت موافقتها، لكن أم كلثوم رفضت. فأصبحت السيدة عائشة في يعني موقف حرج من سيدنا عمر بن الخطاب. فبتعمل إيه؟ في بعض الروايات تقول إن هي أرسلت لسيدنا عمرو بن العاص، وطبعا سيدنا عمرو بن العاص معروف بالحيلة والذكاء، معروف سيدنا عمرو بن العاص بالحيلة والذكاء رضي الله عنه وأرضاه. فأرسلت لسيدنا عمرو بن العاص وقصت عليه الأمر، قالت له أنا في حرج كيف أرد على أمير المؤمنين؟ فقال أنا أكفيك ذلك، سيبيني أنا هقدر يعني أكفيك هذا الأمر. فقال أنا أحتال في هذا الأمر. فأتى سيدنا عمر بن الخطاب فقال بلغني أنك ذكرت أم كلثوم، أم كلثوم بنت أبي بكر، ولست أرى لك أن تتزوج، أنا بتهيألي أفضل لك ما تتزوجهاش. فقال لما؟ قال هي مرفهة عند عائشة، يعني مدلعة زي ما بيقولوا كده دلوعة، وأي كلمة زعلها تغضب مين؟ أم من عائشة. فإن حملتها على معيشتك وخلقك خفت ألا تصبر، لو أنت حاولت أنك تجبرها على العيش نفس العيشة بتاعتك سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كما قالت أم أبان شغله أمر الآخرة، يعني كان لا يطيق أن يجد على مائدة طعامه صنفين من الأكل. صنفين إزاي؟ جبت الصنف الثاني ده منين؟ يسأل امرأته جبت الصنف الثاني ده منين؟ وإن كان في حاجة تزيد أو مال يزيد نرد البيت المسلمين. فهذه الحياة بالنسبة للسيدة أم كلثوم بنت سيدنا أبو بكر الصديق هي البنت لسه صغيرة المرفهة لا تطيقها، وبذلك لو إنك حملتها عن هي تعيش هذه الحياة هترفض، ويؤدي ذلك إلى طلاقها، فتكون القطيعة بينك وبين عائشة وبينك وبين أولاد أبو بكر الصديق، وبنت أردت أن تصل فقطعت. فقال فإن حملتها على معيشتك وخلقك خفت ألا تصبر فتكون القطيعة بينك وبين آل أبي بكر، وإن تابعتها على خلقها، طب وانت لو سبتها براحتها ومشيت وراها أضرت بدينك، لا مش هتستطيع كده ده مش صح. فقال عمر لقد قلت قولا حكيما، فمن حيلة؟ طب اعمل ايه؟ فقال سيدنا عمرو بن العاص انا اكفيك. ثم ذهب سيدنا عمرو بن العاص واخبر سيدة عائشة بان الامر ايه انتهى. طبعا احنا عارفين ذكاء سيدنا عمرو بن العاص وحيله، وكان يعرف بما كانت او بحيله فين في أيام الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه. من المواقف اللي بين سيدة عائشة وأم كلثوم أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أرسلت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أختها لترضعه. خلي بالك أرسلته وهو صغير لترضعه، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. ده كان رأي سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في الأول الأمر إن الطفل يحرم 10 رضعات، فأرضعته أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت أم كلثوم فلم يكمل العشرة. في بعض الأحاديث اللي ذكرت أن إذا أرادت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الرجال أرسلت بهن إلى أخواتهن ليرضعنهم، يعني تبعت الشخص اللي هي عايزاه يدخل عليها تبعته لأختها ترضعه. الفهم السقيم عند بعض الناس يقول طبعا إيه إذا أردت أن يدخل عليها من الرجال فترسل الرجل تقول له روح ارضع من أختي، هذا كلام باطل سقيم. إنما المقصود من الرجال أي ممن سيكون غدا من الرجال. ولذلك السيدة حفصة السيدة عائشة كانت الوحيدة منهم ترسل إلى أختها ترضع الصبي الطفل الصغير لسه في فترة الرضاعة حتى إذا كبر استطاع أن هو يدخل إيه عليها، وليس الرجال الذين بلغوا ترسلهم لأخواتها ترضعهم. طبعا احنا هنروح فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله عز وجل. أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عود كريم إخواننا الكرام ومرحبا بكم. بعد هذا الفاصل القصير كنا نتكلم عن الزوجة السادسة لسيدنا طلحة بن عبيد الله، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأرضاهم. وقلنا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتوقف معها في علاقة السيدة أم كلثوم بعلاقة السيدة عائشة مسألة رضاع الصبي الذي كانت ترسله السيدة عائشة، لأنه بيحل لنا لغز عند بعض هؤلاء الذين يعني أعمى الله بصيرتهم فأرادوا يعني أن يمثلوا بالشريعة وأن يعني يعيبوا الشريعة الإسلامية وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. قلنا في موطأ مالك أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع، خلي بالك وهو إيه يرضع، أرسلت به إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. هيدخل عليه هو بيرضع؟ لا، يدخل عليها لما يكبر. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. هذا الحديث وغيره من الأحاديث اللي بتبين سيدة حفصة كذلك كانت تفعل مع بعض الأطفال تبين الرواية التي تذكر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا أردنا أن يدخلنا عليهن أحدا من الرجال أرسلت به إلى من ترضعه من أخواتها أو من نساء أهلها المحرمات اللي هتسود به الحرمة. من الرجال هنا لا يقصد بهم ممن بلغوا الرجولة، إنما من الأطفال الذين سيكونون في المستقبل رجالا، لهم هيكونوا في المستقبل إيه رجالا، وليس كما فهم بعض الناس حتى وجدنا فتوى من صاحب من أحد هؤلاء الذين عنده عور فهمي وعور فكري يقول إنه يجوز للرجل أو للمرأة أن ترضع زميلها في العمل حتى يحرم عليه. طبعا هذا كلام باطل. طبعا سيدة أم كلثوم تزوجها طلحة سيدنا طلحة بن عبيد الله وولدت له زكريا ويوسف، ويوسف هذا مات صغيرا، وعائشة يبقى زكريا وعائشة، يوسف مات هو صغير فقتل عنها سيدنا طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، وبعده تزوجت سيدة أم كلثوم بغير سيدنا طلحة بن عبيد الله. الزوجة السابعة الجرباء أم الحارث بنت قسامة ابن قيس الجرباء. طب ليه سموها الجرباء؟ الاسم ده ليه مدلول وليه معنى. الجرباء بنت قسامة سميت بالجرباء ليه؟ قال لك لحسنها، حتى ذكرت بعض الكتب كمقاتل الطالبيين قالوا هذه المرأة، قال صاحب هذا الكتاب كانت لا تقف إلى جانبها امرأة، ما فيش امرأة تستطيع تقف جنبها ليه؟ لأن أي امرأة تقف جنبها تظهر هذه المرأة قبيحة بجوار جمال الجرباء، وإن كانت جميلة إلا استقبح منظرها لجمالها، يعني الجرباء كانت جميلة جدا جدا من جمالها، إذا وضعت أي امرأة بجوارها حتى ولا جميلة صارت هذه المرأة قبيحة. وكان النساء يتحامين أن يقفن إلى جانبها، كل واحدة ما تحبش تقف جنبها، ليه؟ لأنها لو وقفت جنبها تظن أنها قبيحة. فلذلك شبهوها بالناقة الجرباء التي تتوقاها الإبل مخافة أن تعديها. وهي صحابية جليلة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها حنظلة بن قسامة وابنة أخيها زينب بنت حنظلة التي تزوجها سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنها، ثم طلقها بعد ذلك وتزوجها نعيم بن عبد الله النحام. يبقى الجرباء بنت الجرباء أم الحارث بنت قسامة بن قيس هي الزوجة السابعة لسيدنا طلحة بن عبيد الله. كذلك هناك زوجتان أخريان لسيدنا طلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله تزوج حوالي 9 نساء، نكتفي بهذا القدر من نسائه، بعد كده ننتقل لأولاد سيدنا طلحة بن عبيد الله. أولاده كان من أولاده محمد أكبر أولاده، وأمه حمنة بنت جحش. سيدنا محمد بن طلحة بن عبيد الله كان كثير العبادة، ومن كثرة عبادته كان يلقب بلقب السجاد، فكان يعرف بمحمد السجاد، حتى يعني هذا اللقب مشهور به في كتب السير. محمد السجاد قتل يوم الجمل، وهنتعرض وإحنا بنتكلم في سيرة سيدنا علي بن أبي طالب أو بيت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن موقعة الجمل. طبعا أخوانا مش هذا البرنامج ليس متخصصا في المواقع الحربية والسيرة والمعارك، لا، إحنا بنتكلم عن بيوت الصحابة، قد نحتاج تعريف بسيط عن بعض المعارك أو ما إلى ذلك بما يخدم هذا البرنامج فقط. محمد السجاد قتل يوم الجمل مع أبيه، قتل يوم الجمل مع أبيه. طبعا بنقول إن هو محمد السجاد هو محمد بن طلحة بن عبيد الله، كان من الزهاد المجتهدين في العبادة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون به وبدعائه. يعني يتبركون به، هل يجوز التبرك بالأشخاص؟ يجوز، بس يجوز إزاي؟ بفهم السلف، مش بفهم وليس بفهم غيرهم. التبرك بالأشخاص كالتبرك بالعلماء، تجلس معهم فتزداد بركة بعلمهم، لأن البركة أصلها معناها الزيادة والخير والنماء. لما تقعد مع عالم إلا يحصل تزداد من حكمته، تنقل إليك بعض الحكم، من المعرفة والمعلومات تنقل إليك، يبقى حصل لك بركة، أي حصل لك زيادة. فده المقصود بليه يتبركون به، أي بحسن منطقه وبحكمته وبعلمه، يتبركون به وبدعائه. وهو أول من لقب بالسجاد، لما ولما ولد سيدنا طلحة بن محمد بن طلحة بن عبيد الله أتت به سيدة أسماء سيدة حملة بنت جحش اللي هي أمه، أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا وكناه بأبي القاسم، وقيل أبو سليمان، قيل إن هو كنيته أبو القاسم أو أبو سليمان. في المستدرك على الصحيحين يوم الجمل نهى سيدنا علي بن أبي طالب عن قتله، لأنه طبعا محمد السجاد بن سيدنا طلحة بن عبيد الله كان مع سيدنا طلحة ومع سيدنا الزبير ومع سيدة عائشة، ده الفريق الثالث. عندنا طلحة فريق سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وطلحة والزبير ومحمد بن السجاد، وعندنا فريق سيدنا علي بن أبي طالب، وكان فريق معاوية بن أبي سفيان، الثلاثة فين؟ في موقعة الجمل. نهى سيدنا علي بن أبي طالب عن قتل محمد السجاد بن طلحة ابن سيدنا طلحة بن عبيد الله، وقال من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله، يقصد مين؟ محمد بن طلحة بن عبيد الله. فقال محمد بن طلحة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يومئذ، يا أمه ما تأمريني، أحارب ولا ما حاربش؟ فقالت أرى أن تكون خير ابني آدم أن تكف يدك، تحاربش حد. فكف يده ولم يقاتل في ذلك اليوم، فجاء رجل من بني أسد ابن خزيمة ثم أخذه غدا أو قتله. في يوم الجمل، يوم معركة الجمل، بعد ما قتل من قتل في المعركة وبعد ما انتهت معركة الجمل، قام سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وابنه الحسن بن علي ومعهم عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وزيد بن صفحان يدورون في القتلى. قال فأبصر الحسن بن علي محمدا قتيلا. سيدنا الحسن بن علي بيبص في بين القتلى فوجد من محمد بن طلحة السجاد وجده قتيلا مكبوبا على وجهه فقلبه على قفاه ثم صرخ وبكى فقال إن لله وإن إليه راجعون، والله ما وجدنا خيرا من هذا الرجل، أو كان شابا خيرا. فقال له أبوه من هو يا بني، مين ده؟ فقال محمد بن طلحة ابن عبيد الله. فقال سيدنا علي إن لله وإن إليه راجعون، أما والله لقد كان شابا صالحا. ثم قعد علي كئيبا حزينا. من أولاد سيدنا طلحة بن عبيد الله عمران بن طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب بن سعد إلى آخره. أمه حمّة بنت جحش، يبقى الأخ الثاني لمحمد من أبيه وأمه هو عمران بن طلحة. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران، يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى من أبناء سيدنا طلحة محمد سماه محمدا وعمران سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمران. عمران بن أبي طلحة لا عقب له، يعني ملوش ذرية، وكانت عنده أم كلثوم بنت الفضل ابن العباس ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم العباس. عمران بن طلحة ابن عبيد الله التيمي أخو سيدنا عيسى وموسى ومحمد ويحيى اللي هم ولد مين؟ سيدنا طلحة. خلي بالك احنا قلنا قبل كده ان سيدنا طلحة بن عبيد الله كان يحرص على أن يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، لذلك عنده مين؟ محمد وعيسى وموسى ويحيى وعمران، وكان عنده يوسف من أم كلثوم بنت أبي بكر ولكنه مات إيه؟ صغيرا. عمران هذا اللي هو ابن طلحة هتجد عندك في كتب السنن هو الذي يروي عن أمه حديث الاستحاضة اللي احنا ذكرناه، اللي هي حديث حملة بنت جحش كنت استحاضه حيضة كثيرة أو شديدة. هتلاقي الراوي اللي كان بيروي دايما عن حملة بنت جحش هو ابنها مين؟ عمران ابن طلحة. من أولاد سيدنا طلحة ابن عبيد الله موسى بن طلحة. أما موسى بن طلحة بن عبيد الله فكان من خيار ولد طلحة وذوي القدر والنبل، وتوفي في سنة 300 ويقال في سنة 400، يعني في سنة 400 سيدنا موسى بن طلحة توفي سنة 103 أو سنة 104، كان من خير أولاد سيدنا طلحة بن عبيد الله. من أولاد سيدنا طلحة بن عبيد الله يحيى ابن طلحة. يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي المدني، والد إسحاق بن يحيى من كبار التابعين. وطلحة بن عبيد الله كان شقيق كما قلنا عيسى ابن طلحة، أمهما سعدة بنت عوف المرية. ذا كده تكلمنا فيها عن أولاد سيدنا طلحة وزوجاته وبيته، وذكرنا أن سيدنا طلحة بن عبيد الله كان يفخر بأنه كان عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 نسوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج امرأة أسرع سيدنا طلحة بن عبيد الله فتزوج أختها. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة فتزوج سيدنا طلحة بن عبيد الله أم كلثوم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فتزوج أختها حمنة بنت جحش. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فتزوج النبي سيدنا طلحة أختها. وهكذا كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحصل له البركة وأن يكون عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من امرأة. سيدنا طلحة بن عبيد الله كنا معه على مدار هذه الحلقات الثلاثة، رضي الله عنه وعن زوجاته وعن أولاده، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتناول بيتا آخر من بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نلقاكم لكم خالص التحية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.